ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، أيها الكرام المسلمون، عندما نبحث في خارطة العالم الإسلامي نجد أن هذه الأمة تشهد صعودا وهبوطا، ففي بعض الأوقات نجد أن أمة الإسلام تشهد صعودا إيمانيا وحسيا وتمكينا واضحا في كثير من البقاع والأصقاع، وفي أحايين أخرى نشهد هبوطا، فنجد أن كثيرا من المسلمين في بعض البلاد قد أصابهم ما أصاب الكثير من الأمم في أحوال الضعف والهوان والذلة. هذا توصيف دقيق لما مرت به أمتنا وما تمر به أمتنا الآن. خارطة العالم الإسلامي فيها نقاط قوة وفيها نقاط إخفاق وضعف. يحتاج المسلم في أثناء هذا التوصيف أن ينظر إلى أسباب القوة ليدعمها وليجتهد غاية الاجتهاد في تكثيرها، كما أنه مطالب في أوقات الاستضعاف وفي أوقات الهوان أن ينظر إلى أسباب ذلك. وأرى أن في مقدم هذه الأسباب أننا عندما نبحث عن العوامل التي أدت إلى إخفاق المسلمين في كثير من الأمور نجد أن كثيرا من المسلمين يغفل هذا الأمر، نجد أن كثيرا منهم يشرع في التبريرات ليمرر لنفسه وليبرر لنفسه تلك الحالة الغثائية التي قد يكون هذا الإنسان سببا فيها. ولهذا كان من الواجب علينا أن نقف وقفة رشد مع هذا المرض، مع مرض الهروب النفسي. بعض الناس يجيد هذا المرض، يهرب من هذا الذي هو فيه ويبرر لنفسه هذا الذي هو فيه، بل إن كثيرا من الناس يحسن أن يرمي بالتهم على غيره. كلما سألته لماذا آل بنا الأمر إلى ما نحن فيه ألقى بالتهمة على غيره. والحق أننا جميعا مشتركون في هذه الجريمة النكراء التي أدت بأمتنا إلى حال الضعف والهوان والذلة والخسران. الكل يشترك في هذه الجريمة، كل بحسبه وقدره. الكل مشترك في هذه الجريمة، نعم الكل يشترك فيما نحن فيه، حاكما كان أو محكوما، عالما كان أو جاهلا، شابا كان أو شيخا، بنتا أو امرأة، الكل يشترك فيما نحن فيه، كل بقدره. ولهذا كان لزاما علينا أن نلقي باللائمة على أنفسنا، أن تقول أنا السبب، وهذا هو محل لقائنا. أن تقول، أن يقول المتكلم، وأن تقول أنت أيها المستمع أنا السبب فيما وصل إليه المسلمون. أنا سيقول لك أحدهم مبررا وممررا، سيقول لك لا داعي لجلد الذات، ونحن نقول كما ذكرنا أن الهروب حيلة نفسية مذمومة ممقوتة في شريعتنا، بل وعند الأطباء النفسيين المتخصصين كذلك. نقول أن جلد الذات بغير مبرر وبغير سبب هو أيضا من جملة ما ينبغي أن يحذر منه المرء، ولكن هناك فارق بين جلد الذات وبين تأنيب الذات. أنت بحاجة إلى إحياء هذا الشعور الداخلي، شعور تأنيب الذات. يحرص أعداء الله تبارك وتعالى دوما على إماتة هذه المشاعر في عقولنا وفي قلوبنا، يحرصون غاية الحرص أن نحيا كالعجماوات، ليس لنا من هم سوى الأكل والشرب والنوم واللبس، وليس لنا أي هدف في هذه الدنيا. لا يا إخوة، إنني أعجب حينما أستقرئ الدورة الإلهية التي جعلها الله تبارك وتعالى لتسيير هذه الحياة. أعجب حينما أنظر إلى النبات فأجد أن للنبات رسالة، وأجد أن للعجماوات والحيوانات رسالة. النبات من وظائفه أن يتغذى عليه الحيوان لينمو هذا الحيوان، ومن وظائف هذا الحيوان أن ينمو لينتفع به الإنسان. تخيل أن النبات له رسالة، وأن الحيوان له رسالة، ثم يريدنا هؤلاء أن نعيش بلا رسالة؟ لا والله، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ هذا لا يكون إلا في دين الإلحاديين والعدميين، أما في دين رب العالمين فالمسلم مبتعث في هذه الدنيا لتحقيق غاية. فإن لم يوفق لتحقيق هذه الغاية وفق مراد الشرع الحنيف، فليعد باللائمة على نفسه وليقل أنا السبب. لما تناسى أكثر المسلمين أن شرفهم وعزهم وذكرهم في مراغمة أعدائهم، في مجالدة هذا العدو الصائل الذي لا يردعه سوى القوة، لك أن تتخيل أن عدوا اجتاح بلاد المسلمين وداهمهم فنكل بالرجال والنساء والأطفال وفعل الأفاعيل على مرأى ومسمع من هذا العالم الجائر الظالم الذي عدم إنسانيته. تخيل أن هذا العدو الذي حاربك بكل سبيل مستطاع لم يرع حرمة لدم ولا لكبر سن ولا لطفل ولا لامرأة ولا لمدني، لم يرع حرمة لشيء، ثم بعد ذلك تريد أن تواجهه أنت بشعارات التطبيع. من يقول هذا؟ إن الله تعالى قال في كتابه: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ نعم نعم، نريدك يا رب أن تدلنا، ونريد من نبينا صلى الله عليه وسلم أن يرشدنا. قال: تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. إذا داهم العدو بلادنا أو أي بلد من بلاد المسلمين، فمن المقرر شرعا وعقلا وعرفا وأخلاقا أن ندفع هذا العدو بكل ما نملك، وأن ينادي المنادي حي على الجهاد. لما تناسينا أن معية الله تبارك وتعالى إنما تكون على قدر معيتنا لله، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، لما تناسينا أن النصر بيد الله تعالى، وأن الذي نصر عباده المؤمنين في بدر قادر أن ينصر عباده المرابطين في أرض الرباط وغيرها. ألم يقل الله تبارك وتعالى في آية الأنفال: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب صورة من صور النصر، أن ينهزم العدو وأن يندحر العدو بتقدير الله تبارك وتعالى، بأن يقذف الله تبارك وتعالى في قلوب الأعداء هذا الرعب من فئة محاصرة مستضعفة بذلت كل ما تستطيع لتدفع هذا العدو، فكان من صور النصر أن يقذف الله تعالى هذا الرعب في قلوب هؤلاء المتغطرسين. لما تناسينا كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لما نسينا هذا المعنى الإيماني أوكلنا الله إلى نفوسنا وها نحن الآن نحيا تيها لم تعرف الأمة له مثيلا. لما تناسينا أن مقادير الخلائق بيد الله، وإن علا كعبهم في هذه الدنيا كانت النتيجة مزيدا من الذلة والهوان. ارجع معي إلى القرآن في آية طه: حينما قال نبي الله موسى ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، ماذا قال ربنا تبارك وتعالى له مطمئنا له ولأخيه؟ قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. لا تخافا من فرعون، وفي كل زمان يوجد هذا الفرعون. فرعون هذا الزمان يقول كما قال سلفه: ما علمت لكم من إله غيري. فرعون هذا الزمان يقول وهو ينظر إلى السماء، يقول: لو أن لي هذا الملك، ملك الأرض والسماء، ما تركت أحدا من المسلمين يعيش على الأرض. فرعون هذا الزمان هو فرعون القوة، وهو طاغوت الجبروت. فرعون هذا الزمان هو الأسلحة الفتاكة، وهو الذي يسير هذا الكون كما يزعم ويظن وفق إرادته وقوته، ولكن هذا المسكين لا يعرف أنه مجرد حلقة صغيرة في فلاه خلقها الله تبارك وتعالى، بل إن الله تعالى قد يسيره بزعمه نحو حتفه وهو لا يدري. لما نسينا أن النصر حصري من الله، إذ قال: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، لما نسينا هذا الأساس تركنا إلى أعدائنا ليقوم هؤلاء الآن بإعادة تعريفنا بمفاهيم النصر والهزيمة وفقا للرؤية الغربية العلمانية. من العجب أن بعض الناس تناسى أن لنا دينا أتى ليقوم أفكارنا وليضبط مفاهيمنا. من الناس من ينتظر الآن ليتعرف على أحكام النصر وعلى براثن الهزيمة وفقا لما يقرره البعض على مواقع التواصل الاجتماعي، والله إنه لمن الهوان. من الهوان أن بعض الناس الآن يجادل بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، بعدما أراه الله تبارك وتعالى الكثير من الآيات. إن أحدهم من كبار المتمردين على الله قال: من زعم أن ما يحدث في أمريكا من قوارع إلهية إنما هو غضب إلهي فهو جاهل مخذول. وأنا لا أدري من الجاهل المخذول إن لم يكن هذا وأمثاله ممن يلوكون بألسنتهم ما يفت في عضد المسلمين ويضعفهم نفسيا ومعنويا أمام عدوهم. أيها الناس، حينما نقول لأنفسنا أنا السبب، لم نقلها من فراغ، إن الله تبارك وتعالى قالها في كتابه: قل هو من عند أنفسكم. قل هو من عند أنفسكم، ما ظلمنا الله، ولكن كنا لأنفسنا من الظالمين. وإليك هذه الأسئلة التي تؤكد هذا المعنى. أولا، ألم يأمرنا الله تبارك وتعالى بالتوحيد الخالص له وحده؟ قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. هل قمنا بحق الله تبارك وتعالى في صيانة توحيدنا؟ هل قمنا بحق الله تبارك وتعالى في عباداتنا، في ذبحنا ونذرنا وفي أيماننا؟ هل قمنا بحق الله تبارك وتعالى في تحقيق الإيمان بالأسماء والصفات وفقا لمراد الله ورسوله؟ هل تخففنا من البدع والمحدثات والشركيات والضلالات؟ هل اجتنبنا كل ما من شأنه أن يعكر صفو توحيدنا وأن ينقصه أو ينقضه عند الله؟ هل اجتهدنا غاية الاجتهاد أن ننكر على هؤلاء الذين يعبثون بعقائد المسلمين؟ لقد وصلنا إلى حالة من الهوان العقدي لا يعرف له مثيل، بل إن كثيرا من الناس الآن صار يجادل في المسلمات، وكما يقولون فمن المعضلات تأكيد المؤكدات وتوضيح الواضحات. تخيل، منذ سنوات قليلة مضت كان الناس يطالبون بالتحاكم إلى شرع الله، فعبث العابثون بعقولهم وأفسدوا ثوابتهم، فخرج من بعدهم جيل وخلف من بعدهم خلف يسألون الآن هو ربنا موجود؟ هو النبي ده صادق؟ ايه اللي أكد لنا ان القرآن ده صح؟ تخيل اننا نسمع هذه الأسئلة الآن من أناس يزعمون انهم مسلمون، اجيال مسكينة لا تعرف شيئا الا ما نذر من دين الله تبارك وتعالى. السؤال الثاني، فرض الله تبارك وتعالى علينا تكاليف، في مقدمة هذه التكاليف الصلوات الخمس، فرضها الله تبارك وتعالى علينا في اليوم والليلة، وأرشدنا نبينا صلى الله عليه وسلم وحثنا أن نصليها في المسجد جماعة، فأين المسلمون من تعمير مساجدهم؟ إنني أحزن غاية الحزن حينما أمر على بعض المساجد في بعض الأحياء الكبيرة، لا سيما في صلاة الفجر وفي بعض الصلوات كعصر الجمعة إلى غير ذلك، فأجد أن بعض المساجد مغلقة موصدة أصلا، يعني لا تفتح. لماذا؟ المؤذن غير موجود والمصلون قد انشغلوا. ثم نجد المبررات والتبريرات التي تبرر لهذا المنكر العظيم، إغلاق المساجد أو عدم وجود مصلين بها. استوقفت مجموعة من الطلاب ذات مرة لأدعوهم لصلاة الجماعة في مسجد من المساجد، فسلام عليكم، المسجد اللي هنا فين؟ أنا بقول له كده، المسجد اللي هنا فين؟ قال لي تمشي خطوتين هتجد على إيدك اليمين. طب يلا نصلي. قال لا شكرا والله، أنا أصور لك المشهد، هؤلاء مجموعة ليس بينهم نصراني ولا يهودي، هؤلاء المفترض أنهم مسلمون مكلفون بالغون، شباب في المرحلة الثانوية، المسجد على بعد أمتار منهم، سمعوا الأذان، المسجد يكاد يكون خاليا من الآدميين، ليس فيه سوى الملائكة، المسجد ما كانش فيه مخلوق ولا حتى مؤذن، في مكان كل سناتر دروس. طب نقول ايه؟ نقول انها كارثة. طيب ايه الكارثة فيها؟ الكارثة هي في قلب المثلث، في جعل مركزية الدنيا في الامام وجعل الله في الاسفل. بس دي الكارث. وستجد من يبرر أصل صلاة الجماعة مختلف في حكمها، وأصل مش عارف الإمام مين قال بجواز أن أنت تصلي في بيتك. أنا لا أتكلم عن هذا الآن، أنا لا أحرر الحكم الفقهي لصلاة الجماعة في المسجد. أنا أسأل هل هذا هو حال المسلم أم لا؟ حينما نجد أصحاب الأعذار الذين عذرهم الله هم الحريصون على أداء التكليف في المسجد، ونجد الشباب الفتي القوي هم أبعد الناس عن المسجد، حتى في الجمعة جايين بعمصهم وحالتهم الكرب واخد بالك، وقاعد يفتح عينه بالعافية وواقف أصلا تايه، إيه يا عم؟ ثم يقول لك أنا مش عارف إيه اللي بيحصل حوالينا، هو ربنا غضبان علينا ليه؟ عشان وجودك، عشان أمثالك، بس ما فيش أكثر من كده. بس هي إجابة صحيحة صريحة، لوجود أمثالك غضب الله عليه. بس السؤال الثالث، أمرنا الله تبارك وتعالى بالتصدق، وأمر أغنياء المسلمين بالزكاة، وبين النبي صلى الله عليه وسلم لنا أنواعها. السؤال، هل يخرج المسلمون زكاة أموالهم بالنصاب الشرعي الذي أراده الله؟ والذي رفع السماء، قابلت أحدهم من التجار المعروفين في البلدة، فيعني أردت أن أحفزه على عمل صالح، ففجعني بإجابته، بيقول لي هو أنت فاكر إن الناس، وطبعا يقصد بالناس هنا مين؟ نفسه، الناس هتطلع زكاة، يعني أنت أنا زكاتي مثلا 1,000,000 جنيه، أنت فاكر أنا هتطلع 1,000,000 جنيه؟ قلت له طب يعني فهمني أنت هتعمل إيه؟ خليني أنا أحسن الظن يا سيدي. قال لي أنا باجي على رمضان، أو هو يعني بيقول الناس بتيجي على رمضان تذبح لها عجلين، وتيجي على عيد الأضحية أو عيد الأضحى يذبح له كمان عجل، وخلاص وانتهينا على كده. قلت له ده يعني تقريبا تصور كام في المية؟ قال لي ده تصور الأغلبية من الناس. طب أنا بالله عليك لما أسمع هذا الكلام من رجل يشار إليه بالبنان بأنه من أغنياء المسلمين، وده تصوره وهو بيستكتر على ربنا شيء مما أعطاه الله إياه، ماذا نقول؟ السؤال الرابع، أمرنا ببر الوالدين، أليس كذلك؟ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، آية الإسراء، أليس كذلك؟ ومن العجيب أن هذه الآية وجدت في سورة الإسراء التي مفتتحها سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الآيات، وكأن الإسراء الشخصي ومعراجك القلبي مرتبط ومرتهن أن تقوم بالتكاليف التي أمرك الله بها، كما أن الإسراء والمعراج النبوي مرتهن بقيام النبي صلى الله عليه وسلم بتكاليف. من جملة هذه التكاليف أن تجتهد في تحقيق التوحيد، وأن تخلص برك لوالديك من كل شائبة، أليس كذلك؟ طيب ما هو حال الناس الآن في بر الوالدين؟ حال صادم، حتى الفئة التي ظاهرها التدين حالهم صادم يا جماعة، معلش مش احنا بنقول انا السبب، فانا بكلمك بصراحة، لان انت لو قست نفسك على مقياس الشرع ستجد نفسك عاقا ولست برا. انا بعيد تاني، المقياس الذي نزن الناس به هو الشرع الشريف، ليس اقوال الشيخ فلان ولا مذهب الشيخ علان، ده كلام بشر صح. انا بقى برجعك ليه؟ للوحي، للنص. لما حطك عليه بجدك ولشديد الاسف لست برا، وانما اجدك عاقا. ازاي ده؟ انا باحسن لوالدتي بقول لها كلام حلو يا عم، بقول لك لما حطك على ميزان الشرع مش على العرف الفاسد اللي انت عايش فيه. ما هو في واحد بيضرب والده، فلما انت تقول له ازيك يا عم الحاج، انت كده بالنسبة للي بيضرب والده ايه؟ بار. انت بتوزنها ازاي؟ انت اصلا الميزان مختل اصلا، فانت شايف نفسك لعور وسط العمر. وصلت؟ السؤال الخامس، ان الله تعالى قال في كتابه يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. اذكروا الله ذكرا كثيرا، هل أنت من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أم أنت من الذين لا يذكرون الله إلا قليلا؟ في حد يكثر من التغسيل اللي يغسل أموات المسلمين، حد بيكثر من ملازمة الدعاء، بيصور خطب، بيعمل حاجة زي كده، يعني ايه اللي بيحصل له بقى؟ صاحبنا ده من كثرة الامساس يفقد الاحساس، فيكون ابعد الناس عن مراد رب الناس منه. بسبب ماذا؟ بسبب هذا، كثرة الامساس التي تفقد الإحساس، فبيحصل للقلب نوع من أنواع التشبع الكاذب، عايش الوهم أنه أقرب إلى الله من غيره وهو أبعد الناس عنه، وهو من المنافقين الذين لا يذكرون الله إلا قليلا. السؤال السادس، أمرنا بالإحسان إلى الجيران، قال الله تعالى والجار ذي القربى والجار الجنب. مين الجار الجنب؟ زوجك في أقوال بعض المفسرين. والجار ذي القربى والجار الجنب أوصاك الله بهما، وأوصاك الله تعالى بجيرانك من أهل الإسلام في المحلة المقاربة المتاخمة لبلدك، صح؟ فهل أنت من المحسنين؟ ده أنا بسمع كلام يندى له الجبين، يوشك أن تنزل علينا حجارة من السماء بسبب هذا الكلام وبسبب هذه المعتقدات الفاسدة. أحدهم يقول نصا احنا مالنا ومال اللي بيحصل في ارض الرباط في غزة، ما يحرروها ولا يولعوها، احنا مالنا؟ تتوجعوا دماغنا ليه؟ خلينا هنا. قال لا، طب ما هو بقانون المثلية، بقانون المثل يعني لما يحصل حاجة هنا هتلاقي اللي جنبك بيقول ايه؟ واحنا مالنا؟ صح؟ مش ده قانون اسمه قانون المثل؟ ولعبة الكراسي الموسيقية دي لعبة انت بتتفرج مرة وهتقعد مرة، صح؟ اشمعنى انت بقى مش حاطط ده في دماغك؟ مش واخد بالك من المعنى ده ليه؟ اقول لك انا ليه. لانك قمت بالإحلال والإبدال،
شلت الأصل العقدي الديني الذي ينبغي أن تسير عليه في هذه الدنيا، ورحت حاطط مكانه العقل العلماني النفعي المادي، كانت النتيجة أنك قطعت أواصر الرحم، وأنك لا تعرف شيئا عن حقوق الجار المسلم، بل ولا عن حق الجاري الصاحب بالجنب اللي احنا لسه قايلين عليه، اللي هو مين؟ اللي هو زوجتك. بدليل ارجع كده لمحكمة الأسرة، يا على الفضايح يا على الكوارث. مش ده اللي كان ماشي وحط ايده انجزيه في البنت، ايد البنت فلانة اللي ماشي بيها ليل ونهار في الجامعة، هو ده برضه اللي شوف قاعد بيطلع فيها القطط الفطسة امام الناس علشان في الاخر ما تاخدش الا حاجة بسيطة من حقها وخلاص. السؤال السابع، امرنا في شريعتنا بتأدية الامانات، اليس كذلك؟ الم يقل الله عز وجل ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل. هل ادينا الامانات الى اهلها يا اخوة؟ وكلمة الامانة كلمة عامة شمولية، كلمة الأمانة أمانة، الكلمة أمانة، النظرة أمانة، الأموال أمانة، الأسرار أمانة، المجالس أمانة، العلم أمانة، الدعوة أمانة، التدريس أمانة، الطب أمانة. يبقى كلمة الأمانة دي كلمة إيه؟ شمولية. هل أنت كذلك؟ يعني لو أنا جاي أشتري منك النهاردة حاجة وأنت تعلم أن في هذا المبيع عيبا، هل تبينه لي أم تكتمه؟ طب ولو كتمته يبقى حكم البيع ده إيه؟ وحكم كسبك منه إيه؟ هتقول لي يا عمي ريح دماغك، لا تقول لي حلال ولا حرام. يبقى أنت من أبرز أسباب سقوط هذه الأمة. أول ما تقول الكلمة دي، أول ما تلاقي لسانك بيقول بغض النظر عن الحلال والحرام، اعلم أنك من أبرز أسباب سقوط هذه الأمة. الله أمرك أن تؤدي الأمانات إلى أهلها في أثناء الحكم، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. أم قال لك لا أنا مش هحكم بالعدل لو كانت صاحبنا ده من قبيلتي أو كان من شرعي أو كان من الحي اللي أنا ساكن فيه أو كان من بلدي أو كان من مذهبي أو كان من جماعتي أو كان من حزبي؟ أنت بهذا تغاير وتخالف شريعة الله، أنت بتجامل على حساب الدين، هتكتب في القائمة السوداء يوم القيامة، صحيفة السوابق بتاعتك فيها أنك ظالم. ليه؟ لأنك ظلمت نفسك وغيرك، بل أتي الإسلام من قبلك. لو أنا بحتكم وممكن ما أكونش مسلم، فلاقيك بتحاب المسلم بالباطل على حسابي، أنا أقول لا يمكن يكون الدين ده حق، يبقى أنت من أسباب الصد عن سبيل الله. بس خلي بالك، ودي بشوفها كتير في دنيا الناس، واحد شاف واحد مثلا ماشي بعربية هو المخطئ بلا خلاف، فعمل مشكلة لعربية واحد، فالواحد ده ظاهره التدين، التاني بقى اللي هو الايه المظلوم إيه عنده لحية عنده علامة يعني ظاهره التدين، سأل عليه قالوا له ده راجل طيب يا عم، قال لك بس تاهت والإيه والإناه، أهو ده بقى هدخله منين؟ من الدين. فأقول له شوف أنت راجل طيب وأنت تقبل العوض؟ نقول له يا عم، من أفسد شيئا فعليه إصلاح. مش أنت أفسدت؟ ومش انا بس اللي بقول افسدت، ده كل الناس متفقة على ان انت ايه مفسد. يقول له هم انتوا مش بتوع ربنا ولا حاجة. إن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. طب ولو الحق مش معاهم يبقى أنتم مش بتوع الدين. أنت بهذا يا عبد الله تعبد الهوى من دون الله. السؤال الثامن، قال الله ورتل القرآن ترتيلا، هل تقرأ القرآن يا عبد الله بصفة دائمة أم أن موعدك مع القرآن موعد سنوي أو موعد لحظي انفعالي؟ موعد سنوي في رمضان تمشي في الشوارع وبالذات في أول أيام رمضان، والله العظيم يا تحس ان احنا فعلا ايه الجمال ده يا ولاد، القرآن شغال في كل حتة واللي ماسك مصحف صح، ايه ده الاسلام دخل بلدنا يا ولاد، ايه الجمال ده، حاجة عسل. اول من قرب من اواخر رمضان ايه اللي حصل للمصاحف؟ رجعت تاني مكانها ورجع التراب عليها تاني وهكذا. طب دي مشكلة؟ مشكلة. طيب إشكالية تانية، أن بعض الناس لا يتعامل مع القرآن إلا تعامل لحظي انفعالي. أم تعبانة فعمل إيه؟ أقعد أقرأ شوية قرآن كده صيف العمليات دلوقتي. أبويا مات افتكرت بقى أن كان هو فيه مصحف كده كنت بحطه زمان للزنقات. يعني أنت بتتعامل مع القرآن تعامل عجيب، ثم تسأل لماذا لا ينصرنا الله تبارك وتعالى، والجواب لأنك لست قرآني. السؤال التاسع، أمرنا بالعفاف، أمرنا بغض البصر وحفظ الفرج، آية النور، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. لقيت واحد مرة بقول له الآية دي، قال لي فعلا أنا بطبق الآية دي، أنا بغض بصري عن الوحشين بس. طب والحلوين؟ يقول لك لا لا لا، إن الله جميل يحب الجمال. أنت كذاب، أنت لم تعظم الله الجميل، أنت لم تعظم الله القدير، أنت لم تعظم الله الرقيب، جعلته أهون الناظرين إليك، بس هم السبب. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. أنت هتتحاسب وهي هتتحاسب، صح؟ أنت هتتحاسب على إطلاق البصر، وهي هتتحاسب على أنها أداة إغواء وإغراء شيطانية، وأنها استجابت لدعاوى تسليع المرأة، صح؟ يبقى هي هتتحاسب وانت هتتحاسب. ليس التبرج داعيا للتحرش، صح؟ ما ينفعش. هتقولي ما تكلمها، بكلمها وبقول لها لمي نفسك وسال الله العفاف، وبكلمك وبقول لك سال الله العفاف، يبقى بكلمكم انتوا الاثنين. السؤال العاشر والاخير، الله تعالى أمرنا بأن نحسن في كل شيء ومن ذلك الألفاظ، قال الله وقولوا للناس حسنا. هل تقول للناس حسنا؟ أنا بقول الكلام ده أخواننا لأن أنا بسمع حاجات غريبة وعجيبة، وبالذات الآن في عصرنا. هتقول لي أنا مضغوط، انا زيك مضغوط وكلنا مضغوطين، صح؟ ما دام انت على هذه الارض هتضغط هتروح فين يعني؟ يبقى انت مضغوط وانا مضغوط. هل هذا مبرر ان نسيء للخلق؟ يا عم ده الكلمة الطيبة دي سبحان من جعلها صدقة، سبحان من لين قلوب الخلائق بالإيه؟ بالكلم الطيب. الله تبارك وتعالى أمر نبيه موسى وهارون، أمروا بإيه؟ أن يقول قولا لينا. لمين؟ للطاغية. أنت بتكلمش عن فرد عادي، ده أنت بتتكلم عن رأي رأس الفساد، رأس النظام الفاسد، أن أمره الله تبارك وتعالى أن يقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. أيها الإخوة، إننا بحاجة ماسة إلى مراجعة نفوسنا حتى نحقق هل نحن من أسباب ما نحن فيه من هوان، أم أننا مبرؤون من كل عيب وإحنا زي الفل، والمشكلة عند سين وصاد وعين ولام وميم ونون. إننا بحاجة أن نسأل أنفسنا بصدق وأن نجيب عن هذه الأسئلة بصدق، فإن استوينا في ذلك وفقنا وهدينا، وإن لم نفعل سنظل في هذه الدائرة وفي هذه الحلقة المفرغة. أنت بترمي على غيرك وغيرك بيرمي إيه؟ عليك. أنت بترمي على الحاكم وأنا معاك، الحاكم مسؤول بين يدي الله تبارك وتعالى، سيسأل أليس كذلك؟ سيسأل. وهو بيرمي عليك ويقول لك ما هو المشكلة في الرعاية، وهنفضل إحنا في نفس الإيه؟ في نفس الدائرة. والحق أن كلا منكما سيسأل بين يدي الله تبارك وتعالى، وكل برغوت على قد إيه؟ على قد دمه بقى. أنت هتتسأل فيما كلفت فيه وفيما تحسنه، وهو سيسأل فيما كلف فيه وفيما يحسنه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا سواء السبيل، وأن يرزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم آمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، استمرارا فيما بدأناه، قل هو من عند أنفسكم. سأسأل أسئلة سريعة وأدع الجواب لك، ثم أختم هذا اللقاء بالعلاج. أخي الكريم، في أزمنة الذوبان العقائدي والتجريف الذي نحياه، نحن نحيا أزمنة التجريف والتجفيف، هل لازلت مؤمنا بقول الله تعالى لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين؟ هل لازلت تتخذ اليهود والنصارى ومن حذى حذوهم ولف لفهم من العلمانيين والمميعين، هل لازلت تتخذ هؤلاء أعداء، ولا احنا بقينا سكالانس وعيسى نبي وموسى نبي ومحمد نبي، واللي كل واحد له نبي صلى عليه، واحنا عايزين يا جماعة نجمع الناس كلها دلوقتي على الإبراهيمية ونريح دماغنا من الأديان اللي فرقت الإنسان؟ انت تبع مين؟ الله قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. هل تتعامل في أي معاملة من معاملاتك بالربا طوعا واختيارا؟ بعض الناس يقال لها حكم الله الواضح الصريح الذي لا خلاف فيه إن ده حرام بلا خلاف، بلا خلاف إن ده حرام وإن ده ربا، فيقوم عامل إيه هو؟ يقول لك ماشي مفيش أي مشكلة خلاص، يعني هو ربا؟ خلاص ربنا غفور رحيم. أنا بقى أعمله وبعدين يبقى نشوف إحنا الحكاية دي بجد. طيب، الله تبارك وتعالى قال ولا تقربوا الزنا، هل لازلت تحافظ على عفتك؟ يعني لو انت مثلا دكتور جامعي وجنبك بقى شوية بنات نصهم عريان والنص التاني بيشاور عقله، انت فين من ده؟ احنا بقينا بنسمع عن الرشوة الجنسية، صح ولا لا؟ ان هي عشان تنجح مش هنقول بقى ابتزاز مالي ولا لا 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 لا، ده احنا عدينا ده دلوقتي الى الرشوة الجنسية الصريحة، في أزمنة الذكاء الاصطناعي والآي تي، وفي أزمنة سهل جدا إن أنت تتفضح وعادي ما فيش مشكلة خالص يا جماعة. الله تعالى نهانا عن القول عليه بغير علم، فقال سبحانه في آية الإسراء: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هل أنت بتفتي في كل حاجة بغير علم؟ هل صفحة حضرتك على مواقع التواصل الاجتماعي تؤكد لنا أن أنت بتتكلم وبتخوض في مسائل لو عرضت على سيدنا عمر بن الخطاب وعرض على المؤمنين لجمعوا لها أهل بدر؟ بالآخر كده أنت بتتكلم في كل حاجة؟ الله تعالى نهانا عن الكبر وعن سوء الخلق، فقال: ولا تمشي في الأرض مرحا. هل أنت لما ربنا بيكرمك بسلطة بتتجبر على خلق الله وبتطلع كل الأمراض النفسية اللي جواك على المستضعفين في الأرض؟ الله تعالى نهانا عن السخرية، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. الآيات. هل أنت ما بترحمش نفسك من الكوميكس والتعليقات السيئة والسخرية عمال على بطال من خلق الله سبحانه وتعالى؟ الله تعالى نهاك عن البيع والشراء في أثناء يوم الجمعة وفي أثناء صلاة الجمعة، أليس كذلك؟ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. صح. طب اللي احنا بنشوفه دلوقتي في الأسواق واللي بنشوفه في المحلات، الناس اللي بتفتح وبتشتغل وقت الايه؟ وقت الصلاة. لا، ده فيما هو أنكى وأشد، إن واحد بيفتح أكل، محل أكل أو مأكولات أو مطعم أو مخبز أو غير ذلك، بيفتحه وقت الصيام وبيبيع للناس اللي هو عنده غلبة ظن بل شبه يقين أنهم مفطرون. تقول له: عم اللي انت بتعمله ده، يقول لك: أنا مالي، انت مالك، انت كذبك حرام، بس كذبك خبيث. الله تعالى نهاك عن كتم الشهادة، فقال: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. هل تكتم الشهادة؟ شهادة الحق؟ هل تبرر للباطل؟ هل بتطبل لأهله؟ طب ما تتوب كي لا تأتي يوم القيامة في صف هؤلاء. يعني يسعك أن تسكت، صح؟ يا عم يسعك أن تخاف، بس لا يسعك أن تقول الباطل ولا أن تشهد الزور، أليس كذلك؟ الله تعالى حذرك من الشيطان، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، أليس كذلك؟ هل تتخذ الشيطان عدوا أم وليا؟ إخوانا، في بعض الناس الوقت بقوا بيفاخروا بأنهم عبدة الشيطان، وبقوا بيعملوا حاجات ورسومات وأشكال علشان يصنفوا نفسهم ويميزوا نفسهم بأنهم عبدة الشيطان. وفي ناس مغفلين بيعبدوا اللي بيعبده الشيطان أو بيعبدوا أتباع الشيطان، فتلاقي واحد ممكن علماني ملحد لا ديني إباحي لا اكترافي، واحد بيصور قرد، دكتور في كلية من الكليات بيصور قرد وبيقوم حاطط صورته جنبه يقول لك: شوف الشبه اللي بينا، ده احنا فينا شبه. طبعا انتوا هتضحكوا. تخيل ان هذا الانسان بيعبث بعقول الطلاب علشان يقنعهم بان نظرية الانتخاب الطبيعي او نظرية داروين دي اعظم نظرية في الدنيا. يا عم ده الناس في الغرب بتنقض هذا الكلام دلوقتي. لا 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 لا. طب انت عايز توصل لايه؟ عايز اوصل للعقل الدارويني المتنكر للدين. انا بعمل كل ده عشان اوصل في الاخر للنتيجة دي. ختاما، حتى نختم هذا اللقاء، كيف نتوب من التبرير والتمرير؟ واحد، أن تعلن أنك مخطئ وأنك سبب من أسباب ما نحن فيه في هذه الأمة. إن أنا وانت نعتقد داخليا مش على اللسان بس، نعتقد داخليا اننا لسنا جزءا من النصر، ولكننا ولشديد الاسف جزء لا يتجزأ من الاشكال وليس الحل. اثنين، اذا فهمت ذلك حاول ان تعيش قضية الدين. اعداء الله عز وجل يحاولون الآن أن يجعلوك إنسانا سطحيا لا عقائديا. واجب الوقت أن تتحول إلى إنسان عقائدي يصدر في كل قول وفعل عن معتقد إيماني إلهي راسخ. يبقى دي نقطة جوهرية يا أخوان لابد وأن نجتهد فيها. فالقضية الآن قضية إيمان وكفران، قضية توحيد وشيطان. ثالثا، أن تحرص غاية الحرص على تكثيف الوعي، جرعات الوعي، علشان التزييف اللي احنا عايشين فيه ليلا ونهارا ده بينفق عليه مليارات، فأنت بحاجة أن تفيق. وبس مش تفوق بس، ده أنت تعمل اللي الراجل كان بيقوله صحوا الميتين اللي هنا، ده أنت محتاج تصحي غيرك علشان الأكثر من الناس صاحي وفايق، وحينها يتم الخير. رابعا، الدعاء المستمر ليلا ونهارا أن تكون جزءا من الحل لا أن تكون جزءا من الإشكال. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. ثم عليك بارك الله فيك دائما أن تنظر إلى نفسك بعين التقصير، وأن تنظر إلى غيرك أنه خير منك. أنا أقول لك قاعدة قبل ما أقوم، لما تبص على واحد عنده معصية ظاهرة قل لعل له ما بينه وبين الله شيئا ينجيه. ولما تبص لنفسك وتجد أن أنت عملت طاعة افتكر القاعدة دي، قول أنا من معصيتي لربي على يقين، ومن طاعتي لربي في ظن، والظن لا يمكن أن يقدم على اليقين. أنا صليت بس ما عرفش هل الصلاة دي متقبلة ولا لا، صح؟ إنما أنا أيقنت إن أنا شربت سجارة، دي معصية ولا لا؟ يبقى أنا كده كتبت علي ولا لا؟ يبقى تاخد بالك من هذا المعنى. ثم احرص بارك الله فيك أن تمد يد العون إلى إخوانك، لأن الله قال إنما المؤمنون إخوة. إن فعلنا ذلك فأبشروا يا عباد الله، فإن الله تبارك وتعالى يفتح على عباد الله تعالى بقدر هذا الوعي الذي يوفق له. لا تنسى يا عبد الله، كل نفس بما كسبت رهينة. لا تنس يا عبد الله أنك محاسب على كل ما يصدر منك من قول وفعل وحركة وسكنة. لا تنس يا عبد الله أن الله سائلك يوم القيامة فيما تملك وفيما تحت يديك. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم، نسأله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يهدينا سواء السبيل، وأن يتوب علينا توبة ترضيه. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم الفضيل وفي هذه الساعة الطيبة الكريمة المباركة أن تغفر زلاتنا وآثامنا، وأن تجبر كسرنا، وأن تتولى أمرنا، وأن تحسن خلاصنا. اللهم رب إسرافيل وجبرائيل وميكال عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم إنا نسألك أن تهدينا وأن تهدي بنا وأن تجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم أصلحنا وأصلح بنا، وتب علينا واغفر لنا. اللهم تب علينا واغفر لنا. اللهم ما أنزلت في هذا اليوم الفضيل من خير وبر وتقوى وتوفيق وفتح وحكمة وتيسير فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب. اللهم اهدنا واهد أزواجنا وأولادنا وذرياتنا، ونزل هدايتك على أقوامنا وعلى بلادنا وعلى أمتنا يا رب العالمين. اللهم إن كان ما نزل بإخواننا في غزة والسودان وغيرهما من البلدان إن كان ما نزل بهما بذنوب أسلفناها فإنا نشهدك أن تبنا منها. اللهم تب علينا من الذنوب التي تهتك العصم، وتب علينا من الذنوب التي تنزل النقم، وتب علينا من الظلم لأنفسنا وغيرنا يا رب العالمين. اللهم حكم فينا كتابك قبل لقائك، اللهم حكم فينا كتابك قبل لقائك، اللهم حكم فينا كتابك قبل لقائك يا رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب النبي يا رب العالمين. اللهم اقسم ظهور الظالمين والمجرمين، اللهم اكسر شوكتهم، اللهم اكسر شوكتهم يا رب العالمين. اللهم انصر اخواننا المرابطين المجاهدين في غزة والضفة وعموم فلسطين، اللهم انصرهم وبمددك امدهم. اللهم انا نسألك ان تستعملهم وان تجبرهم وان تتولهم وأن تحفظهم وأن تسدد رميهم. اللهم إنا نسألك يا ربنا لهذه الفئة المجاهدة المقاومة، نسألك لهم مزيد نصر وتمكين وفتح يا رب العالمين. اللهم نكس بإخواننا راية يهود، اللهم نكس بهم رايتهم، وأذل بهم دولتهم، واكسر بهم شوكتهم يا رب العالمين. اللهم تغمد إخواننا برحماتك ولطفك وجبرك يا رب العالمين. أطعمهم من جوع، اسقهم من ظمأ، اللهم اسقهم من ظمأ. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تجبرهم جبرا يتعجب منه أهل السماء والأرض يا رب العالمين. ارفع درجاتهم وحط عنهم خطيئاتهم يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.